صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعتي وتحيات خلد زين الدين، إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم: دويلة لبنان بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. حرب غزة ومعادلات لبنان، هل ما كان يصح بعد؟ يوم كبير آخر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، نافذة دولية على حرب غزة، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى.
صدر العدد 21 بعد 100 تشرين الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان النزوح السوري موجة جديدة تدق أبواب الكيان. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يروي مفاوضات التمديد اليونيفيل في الأمم المتحدة. النائب بلال عبدالله يتحدث عن قانون استقلالية القضاء. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لتوطيد النظام وتنفيذ القانون وتثبيت هيبة الدولة. النائب علي فياض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الأسبق سمير حمود يتحدثان عن الوضع النقدي في ضوء التدقيق الجنائي وإقرار القوانين الإصلاحية. حوار مع قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو حول مهام قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. محافظ الشمال رمزي نهرة: البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يدعو إلى حملة توعية لحماية الأطفال. تقارير إقليمية ودولية حول قمة البريكس وقمة العشرين وما قد ينتج عنهما من ملامح نظام إقليمي جديد متعدد القطب. غياب طلال سلمان ونصر الصايغ يتحدث عن قلعة السفير التي بناها. رفع الطربي 50 عاما على الخشبة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
أهلا بكم من جديد. دويلة لبنان، التوقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. الحديث عن وجود دويلة أو دويلات في لبنان صار يستدعي كثيرا من البحث الذي تفرضه وقائع البلد الجيوبوليتيكية، ذلك أن لبنان منذ زمن بعيد لم يعد دولة، تخلى عن فكرة الدولة يوم سكت عن إعطاب طبيعته الدستورية والبرلمانية في محيط شمولي وقمعي، ويوم قبل بصيغة لا غالب ولا مغلوب، ويوم وقع اتفاق القاهرة، ويوم ارتضى أن يحمل كل من المسلمين والمسيحيين السلاح في وجه بعضهم البعض، وأيضا يوم قبل بقضايا اليمين واليسار تلك التي حاولت نقله غربا وغيرها الذي عمل لنقله شرقه، وحين قبل بالخروج على الإجماع العربي وتنكر للشرعية الدولية قديمها وحديثها. لم يعد لبنان ذاك البلد الذي نشدناه دولة، صارت الدويلات فيه وهي كثيرة بتعدديتها الحضارية والثقافية والدينية دولا أقوى منه، وصار هو ويا للأسف الدويلة، صار دويلة مع السلاح الفلسطيني، كذلك مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم يوم عهدت إدارته إلى الخارج الإقليمي بموافقة عربية ودولية، كذلك يوم صارت المقاومات المتنوعة فيه أقدر على الدفاع عنه من جيشه الوطني. كل هذا وفيه ما فيه من دويلات فلسطينية تبدأ بعين الحلوة ولا تنتهي بقسية، مرورا بالنعمي والبرج الشمالي ومخيم الجليل ومخيمي صبرا وشتيلة، ومن قبل هذا ومن بعده تفتت إلى أقل من دويلة في ظل لجوء ونزوح سوريين يفوق عددهم قدرة البلد على الاحتمال، مع وجوب الاعتراف بحساسية ديموغرافية تطاول الجميع من دون استثناء. يتابع العميد منير عقيقي كاتبه. وإلى المعنى السياسي لثقل النزوح واللجوء السوريين، هناك المضمون الاقتصادي والاجتماعي الذي يستنزف قدرات دويلة لبنان المحدودة في كل شيء: التعليم، الصحة، الاستشفاء، الإنتاج، فرص العمل، البيئة والبنى التحتية. صحيح أن ما من بلد إلا ويحتاج إلى يد العمل الأجنبية، لكن ما لا يطاق هو وجود كتلة سكانية تفوق قدرة الدويلة اللبنانية على الاحتمال في الجغرافيا والإنتاج والاستهلاك، والتي ستؤدي حتما إلى ما لا يحمد عقباه. لبنان صار دويلة منذ زمن تقاتل فيه اللبنانيون على نقله بين الشرق والغرب قبل أن يستقر بهم الأمر على شطره إلى نصفين، وأصبح كذلك منذ حلف بغداد وصولا إلى اتفاق القاهرة، ومنذ كان بلد مساندة في الصراع العربي الإسرائيلي فتحول إلى بلد مواجهة لا تتوقف ولم تتوقف حتى الساعة، ولا يعلم إلا الله متى ستتوقف. الذين يعتقدون أن لبنان هو دولة ناجزة تنتمي إلى عصبة الدول التي أقامتها الحضارة الرأسمالية، صار لزاما عليهم إعادة النظر في ما يفكرون ويعتقدون متى ابتعدوا عن المشهد العام للتبصر في أحوال البلد، لبل في أهواله التي يعيشها اللبنانيون، وبما هو آت عليهم في ظل طبقات سياسية لا يوجد بينها حتى سلام أو أي نوع من أنواع الكلام. وجوب قراءة الدويلة اللبنانية يمكن أن يكون من أي زاوية يتخذها المواطن ليتبصر في أحوال البلد. يكفي الآن أننا على طريق الوصاية الدولية في رزمة الإصلاحات المتعددة وإعادة هيكلة المصارف والتوجه الاقتصادي والنقدي. يكفي للتيقن بواقع الدويلة أن ننظر إلى مستويات الانحدار الحر الذي نسلكها في كل مقومات الحياة من تعليم وصحة وتجارة وحدود سائبة ومستباحة وعربدة إسرائيلية برا وبحرا وجوه. يتابع العميد منير عقيقي. في بلد تتحكم فيه كل معايير التوظيف السياسي والانتخابي والطائفي، وتدير بعض قطاعاته مافيات الفساد في غياب تام وشامل ودائم للهيئات الرقابية والتفتيش، ويتضخم فيه القطاع العام حتى الانفجار، لا يحتاج المرء إلى عناء تفكير وعميق جهد ليكتشف أن لبنان صار دويلة ولم يعد الدولة التي حلم بها اللبنانيون. التوقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، دويلة لبنان.
العالم بكتابك وحروفك بالنور اكتبنا علمنا
العالم بكتابك وحروفك بالنور اكتبنا
علمنا العالم بكتابك
وحروفك بالنور اكتبنا
ومهما الأيام تقسى الأيام
حرب غزة ومعادلات لبنان، هل ما كان يصح بعد؟ المشهد السياسي يوقعه الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي بدنا نحكي عن التطورات التي تشهدها المنطقة جراء الجريمة ضد الإنسانية والمتمادية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني بغزة وعموم فلسطين، لأنه الأمر ليس مقصورا على غزة. هذه المجزرة الجماعية ترتكب في الضفة الغربية في القدس وصولا حتى إلى ما يسمى أراضي 48. لا يمكن الحديث بداية عن معادلات جديدة جراء ما يحصل قبل أن يستفيق العدو الإسرائيلي من صدمته، بعدما استطاعت المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها من إذلاله ومن تحطيم هيبة وصورة الجيش الذي كان يسمى لا يقهر. عندما يستفيق المستوى السياسي في إسرائيل، لأن المستوى العسكري يقر بالحقيقة ويقر بالهزيمة، عندما يستفيق المستوى السياسي من هذه الصدمة ويعيد ترتيب حساباته وفق الوقائع التي فرضها الميدان، حينها نبدأ الحديث عن معادلات جديدة. عمليا نستطيع أن نذهب في التحليل بناء على المعطيات المتوافرة إلى تحديد نقاط أساسية. أول نقطة يمكن تناولها هي مسارعة الولايات المتحدة والغرب الأوروبي، أي عمليا حلف الناتو، إلى بعث رسائل عاجلة في أكثر من اتجاه. أول رسالة كانت باتجاه سوريا من خلال اتصال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري بشار الأسد، والتي حسب ما علمنا نصحت بعدم سماح سوريا بفتح الجبهة السورية ضد العدو الإسرائيلي. الرسالة الثانية وصلت باتجاه لبنان، وكانت هي رسائل مكثفة استهدفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتركزت عمليا على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يمكن القول أنه هو الذي يدير غرفة عمليات التفاوض أو المقاومة السياسية والدبلوماسية عن مجموع الفصائل المقاومة إن كان في فلسطين أو في خارج فلسطين. هذه الرسائل التي وصلت إلى لبنان هي رسائل تحذيرية بنفس تهديدي من أن الأمور لن تقتصر في حال دخل حزب الله على خط المواجهة، لن تقتصر على لبنان، إنما ستطال أيضا سوريا، وأن إسرائيل لن تكون وحيدة، إنما كل حاملات الطائرات والبوارج والقطع الحربية والمارينز الذي وصل هو الذي سيتولى عملية المواجهة مع حزب الله، وبالتالي سيكون هناك تدمير كبير وهائل. هذه الرسائل كان هناك رد قاس عليها من قبل فريق المقاومة، وبطبيعة الحال نستنتج سريعا أنه من يريد أن يقف إلى جانب إسرائيل في الحرب لا يهدد، لأن التهديد هي لغة الضعيف، إنما يبادر ويبدأ عمل ما لإخراج العدو الإسرائيلي من صدمته. النقطة الثانية هي محاولة الضغط على جمهورية مصر العربية والاستثمار على موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها مصر وارتفاع المديونية والدفع باتجاه تهجير سكان غزة باتجاه رفح أو باتجاه سيناء، وفي ذلك تنفيذ لأحد أبرز بنود صفقة القرن التي تقول بإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء في مصر، واعتبار ذلك هو جزء من الوطن البديل. بذات الاتجاه كان هناك ضغوطات على المملكة الأردنية لكي يفرضوا أيضا وقائع ديموغرافية عليها من خلال تهجير قسم من الفلسطينيين إلى أراضي الضفة. لحد الآن هذه الضغوطات لم تنفع. العامل الحاسم في هذه الضغوطات هو الرفض الفلسطيني العارم لعملية التهجير، خاصة أن عدو الإسرائيلي عندما أعطى ضمانات لشعب غزة بأن هناك ممرات آمنة ويستطيع التوجه نحو الجنوب، عمد إلى قصف هذه التجمعات البشرية وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية. النقطة الثالثة الأساسية هو الحراك الدبلوماسي الذي تتولاه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، اللي وصل إلى المنطقة وزير خارجيتها ووزير دفاعها، وتتولاها المملكة العربية السعودية التي هي على خط مفتوح مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وزير خارجية إيران وصل إلى المنطقة وحمل رسائل تهدئة ووضع الكرة كما سبق للرئيس نبيه بريان وضعها في الملعب الإسرائيلي الذي هو الذي يأخذ الأمور إلى مواجهة إقليمية شاملة أو إلى وقف هذه الأمور عند حدها والبحث في مسار لإعادة الاعتبار للواقع الفلسطيني، لأن ما حصل في غلاف غزة هو نتيجة للتمادي الإسرائيلي من الانتهاكات ومن الجرائم وتحديدا تدنيس حرمة المسجد الأقصى. بالإنعكاسات اللبنانية هناك إنعكاس أكيد هو وضع الرئاسي في الثلاجة، الملف الرئاسي في الثلاجة، لأن الأولويات اختلفت وبالتالي قد نشهد صعوبة أكبر عند انتهاء الحرب في غزة في مقاربة هذا الاستحقاق الرئاسي، خاصة إذا كان سيتم توظيف ما حصل في الإقليم كأوراق قوة عند هذا الطرف أو عند ذاك. نقطة أساسية أريد الإشارة إليها هو توقيت تسريب خبر عدم الكشف، عدم تحقيق مخزون غازي ونفطي في البلوك رقم 9 من قبل شيفرون التي هي تتولى الحفر بعقد مع شركة توتال الفرنسية. هذا التوقيت المتزامن مع الحشود البحرية الأمريكية والبريطانية في الشرق المتوسط ومع الحرب على غزة، هذا يمكن القول أنه ليس بريئا، وبالتالي هو قد يكون من عوامل الضغط على لبنان. من هنا أتوقع وهذه الأيام المقبلة قد تبرهنه أن نشهد صراعا جديدا تحت عنوان النفط والغاز في شرق المتوسط. وهنا السؤال الأساسي، هل سنعود إلى معادلة لا نفط، لا استخراج غاز ونفط من كاريش قبل استخراج نفط وغاز من حقل قانا؟
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اللي أنا فيه وأنا بوطني غريب.
يوم آخر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، نافذة دولية على حرب غزة يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يوم 27 أول أكتوبر 2023 يضاف إلى الأيام الكبيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وحماس دخلت التاريخ من بابه العريض. هذا اليوم يوم 7 أكتوبر هو يوم مجيد بالنسبة للفلسطينيين، أكيد يوم أسود بالنسبة للإسرائيليين. هذا اليوم عندما نجحت حماس في اختراق الدفاعات والتحصينات الإسرائيلية وفي نقل المعركة إلى أرض إسرائيل لأول مرة، ونقل المواجهة والصراع من خارج إسرائيل إلى داخل إسرائيل، ونقل الفلسطينيين من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم، وأيضا لأول مرة في التاريخ وتفقد إسرائيل زمن مبادرة لساعات وأيام. هذا اليوم في أحداثه سيظل مطبوعا ويحفر عميقا في نفوس ووجدان الإسرائيليين، سيكون بالنسبة لإسرائيل بمثابة 11 أيلول الإسرائيلي، وانفعله لا تقل عن 11 أيلول الأمريكي بالنسبة للأمريكيين. لم يسبق للفلسطينيين في تاريخهم أن تذوقوا طعم الانتصار في الميدان، ولم يسبق الإسرائيليين أن منيوا بهزيمة وأن فقد جيشهم زمام مبادرة وسادته أجواء ضياع وارتباك. ما حصل ومدون مبالغة كان من سبب زلزال ستكون له ارتداداته وتداعياته، وما حدث لا ينتهي إلى تغيير في قواعد اللعبة أو الاشتباك، وإنما سيكون تغيير في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتأكيد ما بعد 27 الأول 2023 لن يكون مثل ما قبله. هذه العملية فاجأت إسرائيل والعالم في طريقتها المباغتة، طبيعتها المعقدة، حجمها الكبير، ستظل لغزا من خطط لها بهذا الشكل، من يقف وراءها، من أوحى بها إلى حماس، من شجعها، من حرضها، من ورطها. ولكن بالتأكيد جرت العملية بطريقة احترافية، أظهرت حماس جيش منظم وليس ميليشيا فوضوية، وهذه العملية فاجأت إسرائيل والعالم كله. لم يكن أحد يتوقع أن تذهب حماس إلى هذه المغامرة الشجاعة والجريئة، ولكن أيضا الخطرة وشبه الانتحارية. هذا النجاح يحسب فشلا ذريعا للاستخبارات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إن كان أمان أو شباك أو موساد، ولكن أيضا يحسب فشل ذريع للقيادة السياسية وتحديدا قيادة نتنياهو. نتنياهو هو الذي أوجد حماس، هو الذي راهن على حماس لتكريس الانقسام الفلسطيني وتبرير عدم التفاوض مع الفلسطينيين بسبب انقسامهم، وعدم إبرام أي اتفاق مع السلطة لأنها عاجزة عن تنفيذ اتفاق بسبب وجود حماس. نتنياهو كان يراهن على حماس وهو الذي أوجدها ورعاها بين مزوجين. أيضا نتنياهو بسبب طموحه إلى عودة إلى رئاسة الحكومة قبل بالتحالف مع اليمين المتطرف، وهذا اليمين الذي وصل للحكم أول مرة يمين ديني متزمت متطرف، هو الذي غزا التطرف الفلسطيني، هو الذي اشعل الوضع واوصله الى نقطه الانفجار بسبب اعتداءات على المسجد الاقصى، على الشارع الفلسطيني، اعتداءات المستوطنات والعمليات المتكرره من اغتيالات وتوقيفات. فاذا اسرائيل وجدت نفسها فجاه امام واقع جديد لم تحسب له حساب في حياتها، وهذا الواقع لا يمكن ان تتساهل معه، لأن إذا انتهت الجولة الحالية، وهي ليست جولة هي حرب بكل معنى الكلمة، إذا انتهت نهاية تقليدية كلاسيكية بمعنى أنه رد فعل انتقام إسرائيلي ليه مفاوضات على الأسرة وتبادل الأسرة، وبالتالي انتهاء الوضع إلى اعتراف بحماس التي أصبحت الآن قائدة على الساحة الفلسطينية، دورها قيادي، وأزاحت فتح أصبحت من الماضي والمستقبل لحماس، لأن حماس عزت شريعتها الشعبية كرأس حربة في المقاومة وحقق انتصارات عملية على الأرض. فإذا إسرائيل لا يمكن أن تتساهل أو أن تقبل بنهاية رمادية للأحداث على طريقة نهاية حرب تموز في لبنان 2006. شعرت إسرائيل أنها بحاجة إلى انتصار حاسم وواضح ليس أقل من تدمير غزة وحماس. هذا الثمن أو هذا الهدف الذي حددته إسرائيل لا يمكن أن تتساهل بأقل منه أو أن تقبل باعتراف العالم من جديد بحماس كطرف فلسطيني وأن يكون له مكان على الطاولة. الآن من أنفسنا بالنسبة لإسرائيل حماس هي تنظيم إرهابي لا مكان لها على طاولة المفاوضات ولا مكان لها في المعركة الفلسطينية، ولذلك هذا الحجم من المعركة. إسرائيل تخوض حرب وجودية بكل معنى الكلمة ولا تقبل أن تصل إلى وضع يكرس الواقع الحالي أو يعيد حماس من النافذة بعدما تحاول إسرائيل الآن أن تخرجها من الباب. فنحن أمام حرب شرسة جدا، حرب طويلة لا تقاس بأسابيع إنما أشهر، لأن إسرائيل أصيبت بالصميم. لا تستطيع وقف الحرب بدون تحقيق إنجاز ما، وهذا الإنجاز لا يكون أقل من تدمير غزة وتدمير قدرات حماس وبنيتها العسكرية، خصوصا أن الشعبين الآن ومجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني في حالة تابئة للحرب، في حالة جهوزية لتقبل كل الخسائر والتضحيات بعدما الخسارة وقعت وبعدما كانت البداية الدموية، بشكل أن الجميع أمام أمر واقع، أمام الذهاب إلى حرب طاحنة، خصوصا تدفئة الثمن لسكان غزة الذين هم في الواقع وقود لحرب ولعبة الأمم. وحماس بقدر ما أعطت الفلسطينيين أهدتهم انتصارا تاريخيا، بقدر ما وقعت في خطأ إزاء مدنيين وقتل مدنيين خصوصا في حفل إذا كان يقام في نقب، وهذا الذهاب البعيد في اتجاه أسر مدنيين قتلهم، وهذا ساعد إسرائيل في الدعاية الخارجية في تأليب الرأي العام الدولي الأوروبي والأمريكي ضد حماس. والآن يجد نتنياهو أمام فرصة دولية سانحة للاقتصاص من حماس من دون أن يجد ضغوط عليه لوقف المجزرة مثل ما كان يحدث من قبل. هناك الآن فسحة زمنية، إطلاق يد لنتنياهو ليفعل ما يريد، وهذا هو مكمن خطورة الآن، أن الآلة العسكرية الإسرائيلية المجردة من أي إنسانية أبعاد إنسانية أو عواطف إنسانية، هذه الآلة تمضي قدما في تدمير غزة بشرا وحجرا تحت غطاء تدمير حماس. أكيد المعركة الدائرة وسميها حرب بكل معنى الكلمة تطرح تساؤلات كثيرة تطرحها في المنطقة بشكل عام وبالنسبة للبنان أيضا. هناك تساؤلات محورية. التساؤل الأول، ما إذا كان حزب الله سيدخل طرفا في هذه الحرب ومن ضمن أي ظروف، وإذا كانت إيران ستعطي الضوء الأخضر لحزب الله ليشارك في المعركة أو توعز إليه، هل إيران جاهزة لحرب إقليمية شاملة أم هناك تقاطع أمريكي إيراني لعدم حصول حرب شاملة؟ فعندما يبرئ وزير خارجية الأمريكي بلينكن إيران مسؤولية العملية التي قامت بها حماس ويقول أن لا دخل إيران بهذه العملية، وعندما تتنصل إيران من عملية حماس وتقول أنه لم يكن على علم بها ولم تجري بتنسيق مع إيران ولم تكن إيران وراءها، هذا يعني أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا يريدان حربا شاملة، وإنما الآن تتقاطع مصالحهما على البقاء مواجهة في مسرح غزة وحصرها في هذا الإطار، لأن توسيعها يرتب بمخاطر جمة. وإسرائيل قلقة جدا من هكذا السيناريو، أن تفتح كل الجبهات وأن يوضع مبدأ وحدة الساحات والجبهات موضع التطبيق، فتشتعل غزة ويشتعل الضفة الغربية مواجهة مع إسرائيل وعرب 48 وجبهة الشمالية مع لبنان وأيضا ربما جبهة الجولان، تصبح إسرائيل متوقعة بزنار من نار. هذا السيناريو هو أسوأ من إسرائيل، ولذلك طلبت دعما سريعا من أمريكا، والولايات المتحدة لبت هذا الطلب بإرسال أكبر حمل طائرات إلى الشرق المتوسط. هناك الآن حالة استثنائية في المنطقة غير مسبوقة، نحن أمام مشهد انقلب رأسا على عقب. ما حدث من طوفان الأقصى هو فاق زلزال الأقصى. إسرائيل ستظل وحتى إشعار آخر تحت الصدمة، المنطقة ستظل وحتى إشعار آخر على حافة الحرب، معركة غزة استراتيجية بكل معنى الكلمة، ومعادة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى تغير وتبدل. ربما تكون هذه الحرب، حرب غزة، مدخلا ولو بعد حين إلى الدولة الفلسطينية، ويكون مثل ما كانت حرب لبنان، إسرائيل في لبنان عام 82 وخروج منظمة تحرير من لبنان، مدخلا إلى قيام السلطة الفلسطينية. انتهت مرحلة السلطة الفلسطينية وحان موعد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وحل الدولتين لا يكون إلا بإزاحة التطرف من الجهتين الفلسطينية والإسرائيلية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صدر العدد 21 بعد 100 تشرين الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان النزوح السوري موجة جديدة تدق أبواب الكيان. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يروي مفاوضات التمديد اليونيفيل في الأمم المتحدة. النائب بلال عبدالله يتحدث عن قانون استقلالية القضاء. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لتوطيد النظام وتنفيذ القانون وتثبيت هيبة الدولة. النائب علي فياض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الأسبق سمير حمود يتحدثان عن الوضع النقدي في ضوء التدقيق الجنائي وإقرار القوانين الإصلاحية. حوار مع قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو حول مهام قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. محافظ الشمال رمزي نهرة، البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يدعو إلى حملة توعية لحماية الأطفال. تقارير إقليمية ودولية حول قمة البريكس وقمة العشرين وما قد ينتج عنهما من ملامح نظام إقليمي جديد متعدد القطب. غياب طلال سلمان ونصر الصايغ يتحدث عن قلعة السفير التي بناها. رفع الطربي 50 عاما على الخشبة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
الآن إلى مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها أسبوعيا ويعدها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
جري الصفا نعمي يلوم المطران لهدمه بوابة المقصف البديع. من الأدباء والمؤرخين والشعراء والفقهاء في القرن التاسع عشر، وطنيين وأجانب من الذين عاشوا في لبنان أو أتوه سياحا ومستطلعين من الخارج، من ترك لنا مجموعات من مؤلفاته وأثارا تاريخية هي بمثابة الجذور، وأحدهم القاضي الفقيه جري الصفا نعمي من دير الأمر. ولد صفا سنة 1850 ودرس الفقه والعربية على الشيخ يوسف الأسير، وعلم في المدرسة العزيزية في دير الأمر، وأصبح رئيسا للمدارس الحكومية في لبنان عهد المتصرفية، وكتب في جريدة لبنان أول صحيفة أنئذ، وتعاطى المحاماة وأصبح قاضيا في زمن الانتداب. رقي مختلف درجات القضاء ومراكزه، له مؤلفات فقهية وأدبية وتاريخية وقصصية واجتماعية، منها المخطوط عن حوادث السنة 60 المجؤومة والذكريات عن المتصرفين الذين عاصرهم من أولهم إلى آخرهم، نشرها مع الحواشي المؤرخ المرحوم يوسف يزبك في مجلة المجلس النيابي، وبحوث ومنها نبذة عن سرايا التدين نشرت في مجلة الكلية البيروتية في الثلاثينات في 28 صفحة قطعا وسطا، وتشابه من بعض الوجوه مذكرات روستوم بيز التي صدرت في منشورات الجامعة اللبنانية مع مقدمة وحواش وتفاسير وتقويمات للأستاذ فؤاد فرام البستاني. وكم كنا نتمنى لو فعل كذلك مع نبذة جري الصفا. وصفا ليس الوحيد الذي انكب على تاريخ هذا المركز الحكومي الشعبي. فهناك أيضا الشاعر الفرنسي لامارتين الذي زار لبنان سنة 1832، والجوال الإنجليزي جون كارن، ومجلة المقتطف التي تبسطت في وصف الحمامات، ومجلة قافلة الزيت السعودية على قلم ناجي سنقي، وكذلك المؤرخ اللبناني المرحوم عيسى اسكندر المعلوف في مجلة اللبناني، كثيرون غيرهم كتبوا عن هذا المقر الحكومي التاريخي. ونبذت جري الصفا من الأهم عنه لأنه تطرق فيها إلى بنائه وتقسيماته وما على جدرانه من الأشعار وما جرى فيه من الأمور الحميمة والتاريخية والرسمية، نقلا عن معاصره الأمير بشير. وكان في زمن الإمارة والمتصرفية، اسمه سرايا، ولم يعرف باسم قصر إلا يوم تعهده الرئيس الشيخ بشار الخوري وأخذ يصطاف فيه وبعض من خلفه من في الرئاسة، وعقدت فيه سابقا ولاحقا لقاءات واجتماعات واحتفالات وطنية مهمة، وآخرها لقاء المسيحيين في مقصف الأمير أمين المعدود من توابع السرايا، وأحد المقاصف الثلاثة التي بناها الأمير بشير الشهاب الثاني الكبير لأبنائه. وهنا بعض ما كتب جري الصفا عن هذه المقاصف عن مجلة الكلية. بنى الأمير بشير الثاني الكبير 3 مقاصف لكل من أولاده 3: مقصف الأمير خليل والأمير قاسم والأمير أمين على الجبل المطل على دار الأمير السرايا. وأفرغ الأمير في كل من هذه المقاصف ما أوتيه من ترتيب وعقل في تنسيقها، وهي على مسافة قريبة من بعضها متوازية بين الواحد والآخر نحو كيلومتر، ويشتمل الواحد منها على 50 مسكنا على الأقبية والنافورات والجنائن. ومما قاله وكان في مقصف الأمير أمين من بدائع الصنعة ما يقصر عنه الوصف، وله بوابة جمعت أشكال الحصن ارتفاعها نحو 6 أمتار وكلها مرصوفة بقطع من الحجارة الصغيرة المحكمة السمينة، فمنها الأحمر والأسود والبنفسجي والبرتقالي وما هو شفاف كالبلور. وبالإجمال إن هذه البوابة بمفردها كانت تستحق أن تزار، وهو جامعة ما لغت إليه، وهي جامعة ما بلغت إليه صناعة الزخرفة في البناء في زمن الأمير. ومما يؤسف له أن المرحوم المطران بولس بصبوص هدم هذه البوابة والجانب الكبير من هذا المقصف البديع، وأقام مكانه أقبية واطية لا تنالها الشمس ولا يدخلها الهواء ولا تصلح للسكن، وكان يريد أن يبني على سطحها مدرسة زاعما أنه يجعلها على النسق الحديث مما رآه في أوروبا، ولكنه وقف عند هذا الحد من الهدم ولم يبني مدرسة ولا شرع ببناء شيء منها، وهكذا تشوه هذا الصرع العظيم. ويقول المؤرخ جوزيف نعمي: في حداثتنا كنا نزور المقصف ونقضي فيه أوقاتا ممتعة مع رفاقنا الطلاب، ونقرأ محفورين على صحيفة من الرخام فوق مدخله الرئيسي هذين البيتين من الشعر كما نذكر: يا سعد ذا الباب الأمين شهابه، دم في زرى دار معاليها رقت، وجل الهنى للداخلين وإن ترم تاريخها في سعده قد أشرقت.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، ونذكر بالعناوين: دويلة لبنان بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، حرب غزة ومعادلات لبنان، هل ما كان يصح بعد، يوم كبير آخر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، نافذة دولية على حرب غزة، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان. ختام ختام الحلقة. هذه تحيات المخرج الجعاطية وتحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.